أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وجاء في زيارة مأثورة للإمام الحسين سلام الله عليك هذه الكلمات الرائعة: السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين، السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين، السلام عليك يا عيبة علم الله، السلام عليك يا موضع سر الله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. إخواني، هناك تساؤلات تطرح نفسها في مثل هذه المناسبات الأليمة، منها هذا التساؤل الشهير: لماذا كان القدر أن يرزق الإسلام بمثل الحسين سلام الله عليه؟ أوليس الحسين ريحانة الرسول وابن بنت رسول الله وأحد الصبطين وسيد شباب أهل الجنة؟ فلماذا هذه الرزية الكبرى، هذه الرزية التي لا نجد مثيلا لها في التاريخ، ولم نجد ولا نجد ولن نجد مثيلا لها في المستقبل؟ لا يومك يومك يا أبا عبد الله، لماذا كل ذلك؟ الله يحب أولياءه، يحب الأئمة، ونحن معرفتنا بسنن الله سبحانه وتعالى في التاريخ أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أود هذه نصرة؟ أن يقتل الحسين بهذه الصورة الفجيعة ثم يسحق جسده بالخيول ثم يبرد برأسه ويطاف برأسه في العالم وتسبى ذريته وأهله ونساؤه؟ كيف؟ نعلم أن الله رفع إدريس عليا إلى السماء حينما كفر قومه، وصنع لنوح سفينة، تلك السفينة التي حملت المؤمنين بينما غرق الآخرون، وأنجى إبراهيم الخليل من النار اللاهبة، وهكذا نصر الأنبياء ونصر رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بدر، في حنين، في أحد، في الأحزاب، وفي فتح خيبر أيضا. كيف هذه السنة تبدلت حينما وصلت إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ذرية رسول الله؟ هذا التساؤل في الحقيقة يتبعه تساؤل آخر أنا أتساءل وأقول: لماذا نجد أن ما تسمى بالحضارات أو المدنيات، أو دعنا نعبر بالمجتمعات الإنسانية عبر التاريخ، لها أدوار: قوس الصعود، قوس البقاء، وقوس النزول. وتتوارث هذه المجتمعات ثلاثة أجيال: جيل البنات، جيل الرعاة، جيل التابعين. كم من حضارة أنشأت وشيدت وانتشرت وسادت ثم لم تلبث أن دمرت وبادت، ولم يبق منها إلا آثار تدل على أن هناك حضارة أو هناك مجتمع انتهى. وبهذه الطريقة، ما هو السر؟ بينما المجتمعات التي اتبعت نهج الله سبحانه وتعالى وبنسبة اتباعها لنهج الله بقيت، يعني بنو إسرائيل عبر هذا التاريخ تعرضوا لعواصف شديدة جدا. أخت النصر قتل 70,000 واحد منهم، وقصته معروفة. أتباع عيسى بن مريم المؤمنون به والمسلمون في ذلك اليوم حفرت لهم أخاديد، وقصة الأخدود فيهم. وأما هذه المجتمعات الإسلامية التي نتشرف بالانتماء إليها فحدث عنها ولا حرج. تعرضت المجتمعات الإسلامية للعديد من الأزمات الحادة التي لو كان غيرها لاجتهى. يعني تصور من الأزمات الحرب الداخلية، أي حرب داخلية تنهي المجتمع، والمسلمون ابتلوا، حكومات فاسدة على طول خط التاريخ الإسلامي، كانت هناك حكومات فاسدة تعيث فسادا في المجتمع، مؤامرات خارجية، الحروب الصليبية دامت لفترة طويلة، الإعصار التتري دام لفترة طويلة، وتقريبا الإعصار التتري حيث جاء بعد الحروب الصليبية أنهى المجتمع الإسلامي. الخلافة سقطت، الدول الإسلامية ابتلعت، المؤمنون قتلوا، الكتب والمكتبات أحرقت. دجلة كانت تجري لمدة 3 أيام دما، لأنه التتر كانوا قد اخترعوا البارود واخترعوا الرصاص، يعني هذا الرصاص اللي الآن موجود، المسلمون ما كان عندهم هذا النوع من السلاح، فقتلوا، حصدوا. بغداد هدمت ولم تبنى بعد إذن، عراق هدم ولم يبنى العراق بعد حادثة هولاكو حتى الآن، لكن المجتمع الإسلامي بقى تمدد توسع، ويوم على يوم يكون في امتداد أكثر. بالإضافة إلى هذه وتلك، مؤامرات الثقافية، يعني الشبهات التي ألقيت، الكتب التي ترجمت، محاولات التشكيك حتى من داخل الأمة، مثل ابن المقفع وعبد الكريم ابن أبي الأوجاع وعبد الله الديصاني وعشرات من هؤلاء الذين حاولوا تمزيق وتفتيت العالم الإسلامي بالشبهات. مع ذلك الأمة استطالت واستقامت وتحدت ولا تزال تتحدى، وأنت تعرف أنه خلال نصف قرن الماضي أو القرن الماضي وربما أكثر، كيف الهجوم المباغت من قبل الكفار سواء من الغرب أو من الشرق، الهجوم الثقافي، محاولة تمييع
الحالة الدينية وزرع الشبهات حولها، لكن الحالة الدينية تصدت. لماذا؟ ما هو في الحقيقة سبب والسر في ذلك؟ الجواب على ذلك، السر هو في الأمر الأول. يعني جواب السؤال هو هذا: لو كانت المجتمعات الإسلامية مجتمعات رخوة، مجتمعات الله سبحانه وتعالى ينزل عليها النصر في طبق من الذهب، لو لم تكن هناك هذه الملاحم البطولية الهائلة، هذه المصائب الكبيرة، لو لم يكن كل ذلك لانهارت المجتمعات الإسلامية، ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. الإنسان حينما يحصل على دين بلاش أيضا يعطي بلاش، لكن حينما الدين يوصل بجهود وبتضحيات وبرجال أشداء مثل حمزة سيد الشهداء، جعفر الطيار، الإمام علي، وعشرات ومئات وألوف هؤلاء، ومن خيرة الناس، يعني زبدة والنخبة الحقيقية للإسلام، هم الذين رزقوا وهم الذين قتلوا وهم الذين أصيب بهم الإسلام، فتصلبت الأمة الإسلامية وقوي عودها، وأصبحت الأمة تتحدى الأعاصير بكل ثقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما قدر لأبي عبد الله الحسين، وفي حديث قصي سأتلوه عليكم إن شاء الله غدا غد إذا وفقت، أن هذا تقدير إلهي قديم، لابد لكل أمة من ملحمة، من ملحمة تاريخية تغذي هذه الأمة بالروح وبالعاطفة وبالقدرة على مواجهة الصعاب ومواجهة التحديات. هذا لابد منها، هذا جزء من تقدير الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن ذلك كذلك. أكو ناس أنا شفتهم يقول هاي قصة أبي عبد الله الحسين صار خطأ، يعني الحسين أقل عند الله موقعا وقيمة ومستوى من عيسى بن مريم؟ كلا، كما رفع الله عيسى بن مريم رفع الحسين، وأن الذي قتل في كربلاء غير الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني هذه فذلك الأمويون نشروها من أول يوم، نشروها وحاولوا أن يقولوا الحسين ما قتل، الحسين رفع إلى الله. وهناك أفكار مشابهة بعض الأحيان واحد يسمعها، لكن الحقيقة لا، الإمام الحسين هو قتل، علي هو القتل، وما منا إلا مسموم أو مقتول، كلهم قتلوا، أولادهم قتلوا، جزروا. يعني هاي بغداد بنيت على عظام أولاد رسول الله وأولاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والقصص معروفة أنه كيف بنيت بغداد على عظامهم، كيف أن حميد بن قحطبة في تلك الليلة القصة المعروفة قتل 60 واحد من أولاد رسول الله ومن وارث فاطمة الزهراء سلام الله في ليلة واحدة. واسمعوا عن قصص كثيرة في التاريخ، قصة شهيد فاخ حسين بن علي صاحب فاخ وإخوانه وأهل بيته، السبايا كربلاء ما قتلوا، لكن سبايا فاخ قتلوا، حتى السبايا قتلوهم بعدين، وحوادث كثيرة. واحد يسألني التمنين، قلت له ما أدري السادة منين هم، لأنه والدي مدفون في قوم، جدي مدفون في النجف، جدي الآخر مدفون في مشهد، الآخر مدفون كذا، كل واحد مدفون في المكان. هاي طبيعة السادة، حسب تعبير أحد العلماء والمراجع يقول أصلا ما يليق بالسيد بالرسول الله وبالعالم الدين إلا ثوب الشهادة، هذا الثوب اللي يليق بهم. وفعلا آبائنا كلهم كانوا في هذا الطريق، الله سبحانه وتعالى ختم حياتهم، أكرمهم بالشهادة، هاي كرامة من الله وكرامتنا من الله الشهادة. هاي كلمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يعني القتل لنا عادة وكرامتنا من الله، يعني وسامنا اللي نريده من الله الشهادة. حضارات الأخرى ما عندها أفق معنوي، ما عندها حركة في هذا الاتجاه، لذلك هذه الحضارات مجرد ما واجهت مشاكل، يعني بعض الحضارات قامت على الماي، الماي نظم انتهت الحضارة، بعضهم قاموا على القوة الجسدية، قوتهم الجسدية ضعفت تاو، قسم بقوا على مجموعة معلومات مثلا كانت عندهم مثل سبارتا وغيرهم، أثينا في أثينا، وهذولهم معلوماتهم طلعت خاطئة هم انتهوا. يعني والآن لا تغركم، لا تخدعكم، وأنا أقول الآن مو وقت الحديث في هذا الموضوع، أنا متأكد أن ما تجدون من مظاهر الحضارة في العالم هاي بعد فترة قصيرة تنتهي، لأنها لا تعتمد على قيم، إنما تعتمد على أمور مادية، والأمور المادية آيلة إلى الزوال. يعني طبيعي شئنا أم أبينا، فلان منطقة قوية وصارت قوية بالعلم، العلم إذا انتهى انتهوا، بالنفط، النفط إذا انتهى انتهوا، يعني هذن الأمور المادية تنتهي، أما الشيء اللي لا ينتهي فهو المعنويات. وهنا حقيقة أنا أريد أبين أن هذا السبب الذي جعلت هذه جعل هذه الحضارة، هذه الأمة الإسلامية تستطيل وتشمخ وتزهو وتقاوم كل هذه التحديات لهذه الأسباب التي بينت. وطبيعي خلي أقول لكم بصراحة، صحيح أن الحضارة الإسلامية عمقها، الدينامو مال هاي الحضارة، قوة هذه الحضارة في مدرسة أهل البيت، يعني في مدرسة محمد وآل محمد. لولاهم الدينامو ينتهي، وعندنا على ذلك شواهد تاريخية وشواهد آنية حاليا. يعني حقيقة ما أريد أتحدث بالسياسة كثيرا في هذه الجلسات، لكن الآن ما يحدث وما نراه أنه بنيامين نتنياهو يتحدث عن الدول العربية، صار هالأيام ناطقا رسميا باسم الدول العربية، إسرائيل تصير ناطقة باسم الدول العربية، أن الدول العربية ما تقبل أن إيران تملك قوة نووية. شوف شلون ترتيب، وهما معا بعض الدول العربية وإسرائيل يضغطون على فرنسا حتى تخرب الاتفاقية، اتفاقية القرن، لصير الصير شئنا أم أبينا. لكن شوفوا طبيعة، بينما تجد هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتية من أولادنا في سوريا وفي إيران وفي العراق وفي لبنان، شلون واقفين وحدهم أمام هذه العاصفة الهوج، يتحدون تحت شعار هيهات من الذلة، تحت شعار يا حسين يا مهدي، هذه الشعارات ألهمتهم، ولذلك هم أصبحوا قدوة لبقية المسلمين. اليوم المسلمون الحقيقيون، العناصر المؤمنة الصالحة المؤمنة في العالم الإسلامي كله، ترنوا بطرفها إلى هؤلاء، أنه شوفهم هذول الطليعة. العالم الإسلامي قوته بمدرسة أهل البيت وبأتباع مدرسة أهل البيت، لكن العالم الإسلامي هم إلى قوته الخاصة به ذاتياته. أنا ما أنكر الكعبة المشرفة والحج وما في تاريخهم وما في القرآن الكريم وما في ملاحم التي عندهم أيضا الشيء الكثير، لكن إخواني إذا نحن نريد أن هذه الأمة تتجاوز هذه العقبات المحيطة بها وتتصدى للأهداف الكبرى التي حملها ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة، هاي الأمانة الكبرى أن يقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين في الأرض، وأن يكونوا كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. حسب فهمي لكلمة الشهيد معناته قائد، القائد بإذن الله، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا أردنا أن نوصل إلى هذا لابد أن ننتبه إلى العوامل التي هي عوامل قوتنا وعوامل صلابتنا، ننتبه إليها ونزداد منها، نزداد منها. يعني هذا سلاحنا إن نجعله أكثر مضاء وأكثر حسما وأكثر قدرة، حتى ليس فقط نحافظ على أنفسنا وإنما نتقدم. وهذا البرنامج اللي أبينه لاحقا هو في هذا الإطار. إحنا قوتنا بأمرين أساسيين: بالقرآن الكريم وبالنبي وأهل بيته. وربنا سبحانه وتعالى يشير إليهما في قوله في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم يقول ربنا بعد آية: واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا حبل الله، حبل الله القرآن والنبي وأهل بيته، وهو الذي قاله النبي: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أليس كذلك؟ أما كتاب الله فهو لا يزال كتاب حي، كتاب ينير الدرب، ضياء، فرقان، هدى، ذكر، كل هذه التي جاءت في صفة القرآن في القرآن الكريم لا تزال موجودة، ولا يزال الأمة الإسلامية ولا تزال الأمة الإسلامية تستلهم القرآن. ولكن أنا أريد المزيد، المزيد هو المزيد من التدبر في آيات القرآن الكريم، والمزيد من تأويله بطريقة يستطيع أن ينير دربنا، يعني بتعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه استنطاقة، يعني كل قضية شائكة ثقافية اقتصادية سياسية داهمتنا نذهب إلى القرآن الكريم ونسأل القرآن شنو الحل لهذه قضية، وشنو النور الذي لا بد أن نستنير به في هذه القضية أو مثالها. هذا المهم، المهم التدبر في الآيات وتطبيق هذه الآيات على الواقع اللي نريده. وإلا كيف يصير هرقة؟ كيف يصير ضياء؟ أنت شايف الضياء، واحد عنده لايت خالي بالبيت، بالرف مال بيته، بعدين يروح بالشارع يستنير بذاك اللايت، ما يصير. القرآن اللي في الرف غير القرآن اللي تحمله في واقع السياسي، في الواقع الاجتماعي، في الواقع الثقافي وتستنير به. بعض الناس ما يريدون يفهمون القرآن شي يقول، يعني هو عنده آراء يريد يطبقها، هو عنده أهواء يريد يطبقها، ما يسأل القرآن. نحن يجب أن نجعل القرآن محور ثقافتنا في الجامعات، محور ثقافتنا في الحوزات، محور ثقافتنا في الإعلام، محور ثقافتنا في التربية والتعليم، محور ثقافتنا في الاقتصاد، في السياسة، في السوق، في كل مكان. يعني هاي فضة خادمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللي كانت تتكلم بالقرآن 40 سنة، يعني شنو يعني شنو؟ يعني كانت تطبق القرآن على الواقع. وكان عندنا بعض الخطباء في كربلاء أنا أذكرهم الله يرحمهم، كان لما تتحدث وياه يجيب لك آية قرآنية. إحنا يجب أن نطبق الآيات القرآنية في واقعنا، هذا بالنسبة للقرآن. أما بالنسبة للنبي وأهل بيته، فهناك 4 كلمات أريد أن أسردها عليكم في هذه الأيام التي هي أيام الرحمة، هي أيام نفحات الرحمن الآن تتنزل علينا جميعا إن شاء الله، ولا سيما في هذه المدينة المباركة المقدسة التي جاء في الحديث. اليوم كنت أقرأ الحديث، بكرة إن شاء الله أقول لكم بصراحة هذا الحديث أفضل بقعة، ربنا يقول أفضل بقعة خلقتها وهي بقعة من بقاع الجنة. التعبير الدقيق في الرواية من بطحاء الجنة كربلاء. أنتوا الآن في كربلاء، هاي النفحات تنزل عليكم، الحمد لله. لابد أن أتحدث بجوهر الفكر اللي أود أن أنشره إن شاء الله خدمتكم، إن شاء الله الآخرين اللي يسمعون كلامي أيضا تصلهم من هذه النفحات. أولا، نحن مأمورون بحب النبي وأهل بيته، قل ما أسألكم عليه من أجل إلا المودة في القربة. طبعا لما نود قرب النبي نود إلى التأكيد. نحن ينبغي أن نعمل لكي نكون في كل يوم أشد حبا للنبي وأهل بيته من اليوم الماضي، وغدا أفضل من اليوم، وهكذا. هذا برنامج، لأن الإنسان حينما يحب شخص يحب منهجه، يحب أفكاره، يحب أخلاقه، يحب يعني يتناغم معاه. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولو أن أحدا أحب حجرا لحشر معه. كيف لما تحب النبي تحشر مع النبي؟ كيف لما تحب أهل بيته؟ إحنا الحمد لله عندنا نصيب من هذا الحب، وهذا فضل من الله، ومن ثم فضل من العلماء والخطباء والرواديد، ومن ثم فضل آبائنا وأمهاتنا اللي زرعوا هذا الحب في نفوسنا. الله يرحم الماضين منهم ويحفظ الباقين، هذا حقيقة فضل كبير، وحلازم نمتن لهم ونشكر الله ونشكرهم. بس هذا الحب لا يكفي إخواني، احتاج أن تحب أكثر. هسه طريقة نحبهم، نسمع عنهم، نسمع كلماتهم، نسلم عليهم، نروح نزورهم، يعني أكو طرق. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، يجب أن نعرف معارف النبي وأهل بيتي. ماذا قال النبي؟ ماذا قال الإمام علي؟ ماذا قالت فاطمة الزهراء؟ إخواني، نحن بيننا وبين أئمتنا وبين النبي بحر، ما واصلين يمهم، ما نعرف كلماتهم، لأنه منذ الصغر أطفال صغار راحوا شافوا كرتون وشافوا الأفلام المتحركة، وشوي كبروا وراحوا بالمدرسة زي إنجليزي ما شنو درسوا، وبعدين راحوا وكذا. يعني وين النبي؟ وين أهل بيته؟ وين كلماتهم؟ ومع الأسف نستنسخ الأولاد الآن على نسختنا القديمة العتيقة نفس الشيء. لماذا؟ كم من الروايات حول أن الإنسان عليه أن يحفظ 40 حديثا، من حفظ 40 حديثا حشر يوم القيامة فقيها. ليش ما نقرأ؟ ليش أولادنا ما نحفظهم كل يوم حديث سطر واحد؟ نحن ليش ما نحفظ؟ أنا أدعو من هذا المكان، من هذا الموقع إخواننا، أنه يا إخوان ضمن الهيئات الحسينية أو ضمن التجمعات اجعلوا برنامج لحفظ الحديث. إذا حديث مطول كل يوم سطر، إذا حديث قصير من قصار الكلمات كل يوم حديث واحد. هذا الحديث يأخذك، يأخذ بيدك. ثلاثة، نعرف سيرتهم. كم نعرف عن سيرة النبي، عن مغازي النبي، عن أخلاق النبي، عن سيرة حياته، كيف عاش، كيف حكم، كيف بيّن. لازم ندرس سيرة النبي، ثم سيرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هي قصيرة ولكن بها سيرة عظيمة، سيرة الإمام علي سلام الله عليه. قد نستمع إلى الخطباء يتحدثون لنا، لكن خطيب مش قد يقدر يبين، هم يريد يحكي لك عن السيرة ويحكي لك عن المصيبة ويحكي لك عن الأخلاق ويحكي لك، يعني ما يصير له وقت. لكن كل واحد يقل يدرس كتاب، أقل شيء كتاب واحد عن النبي وعن أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. 4، شعائرهم. شعائرهم يعني شنو؟ شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. يجب أن يكون هناك واضح اليوم وفاة، اليوم ميلاد، اليوم مباهلة، اليوم غدير، اليوم شنو، نعرف هذه الأمور. كذلك بالنسبة إلى وفياتهم، إخواني شعائر كثيرة، وهذه الشعائر موجودة ومنتشرة وجيدة، ولكنها في الحقيقة قليلة بالنسبة إلى ما ينبغي أن يكون. منها زيارة المراقد، منها زيارة كل ضريح ينتسب إلى أهل البيت. إذا سمعت أكو ضريح فوق فلان جبل ينتسب إلى سيد من السادة، واحد من أهل البيت، روح زوره، قد يكون حاجتك يمه، قد يكون ذاك يصير واسطة بينك وبين الله. وما عندي وقت حتى أبين لكم أنه كيف أن الإسلام، أن النبي حينما قال بأنه أهل بيتي، كيف أن أهل البيت كانوا أمان لأهل الأرض، وكيف ينطبق هذا على أضرحة أهل البيت الموجودة في كل العالم الإسلامي. وأن تروحوا في مصر، روحوا للسودان، روحوا إلى ليبيا، روحوا إلى الجزائر، روحوا إلى أي بلد إسلامي، إلى إندونيسيا، إلى آسيا الوسطى، كل مكان تروحون تجدون ضريح وعلم ومجموعة ملتفين بهذا الضريح، وينقلون لك كرامات من هذا الضريح لنسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحد المصريين نقل لي، قال حسب رأيه وتحليله، ودكتور بس ما أعرف مدى معرفته بالعالم الإسلامي، قال لا توجد أرض في العالم كله فيها من مراقد أبناء الأئمة عليهم الصلاة والسلام كما في مصر. وكيف أن الناس ملتصقين بها، هاي الأفكار السلفية الفاسدة، هذني أفكار تنتهي تروح ما لها قيمة، بالفلوس وبإمكانات البترو دولار وغاز دولار يمشوها، وبعض كهنة السلاطين من علماء السوء، هاي تنتهي وتتلاشى، والآن في حالة التلاشي والحمد لله. وستبقى هذه الأضرحة شامخة كما بقيت أضرحة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. هذه نقطة الزيارات. بعض الناس، كان عندنا واحد مسؤول في كربلاء العام الماضي أو قبل الماضي، اجى تحدث وقال بأنه الزوار اجى وخربوا حدائقنا وخربوا ما أدري كذا، كان الكلام السخيف شنو، وبوقت قال اشتباه ايش كذا حدائق عندنا، ايش عندنا احنا حتى تقول انه حدائقنا راحت، احنا نخلي قدم الزوار بعيوننا. اهل كربلاء، وانا اتشرف ان اكون منهم، أهل كربلاء من أفضل أهالي المراقد المطهرة الذين يستقبلون الزوار وهم ممتنون. وحينما زائر من كربلاء يطلع أيام الأربعين، تروحوا شاهدوا يوم الأربعين عصرا أو يوم 21 من صفر ثاني يوم الأربعين، شوفوا يقعدوا يوقفون يبكون شوقا للزوار. وإحنا يهمنا كم حديقة وكم كذا، إحنا ما يهمنا هذا، إحنا في كربلاء خدمت زوار الحسين سلام الله عليه. أدري أنت إذا عندك بيت أبوك، ضيف عند أبيك، أليس تذهب وتخدم الضيف المال والدك؟ إحنا نعتبر أنفسنا أولاد الحسين سلام الله عليه، فلا بد أن نخدم زوار الحسين سلام الله عليه، وهم ضيوف لأبي عبد الله الحسين، وهذا فخر. زوار، زيارة، شعائر الأخرى، هذه الشعائر المرسومة، أنا أقول لكم هذه الشعائر وسعوها، كثروها وزيدوا عليها شعائر جديدة حسب الظرف، حسب الزمان. لأنه هذه الشعائر علامة علاقتك بأهل البيت عليه الصلاة والسلام. طيب إحنا إذا هاي الكلمات الأربع بالنسبة إلى النبي وأهل البيت، حبهم، كلماتهم، سيرتهم، وبالتالي شعائرهم، تمسكنا بها بصورة أكثر فأكثر وأفضل فأفضل، فمعنى ذلك أن الإسلام يبقى قويا. ومن شعائرهم هذه المجالس، ومن شعائرهم هؤلاء الخطباء، ومن شعائرهم هؤلاء الرادود رواديد الحسين. هؤلاء في الحقيقة ذول الناطقون باسم أبي عبد الله الحسين سلام الله، ناطقون باسم هذه الملاحم. هاي الملاحم شلون احنا نقدر أن نخليها تتماوج في الأمور؟ شلون نفهم الناس ماذا جرى في كربلاء؟ كان واحد من علمائنا الله يرحمه يصلي جماعة في صحن أبي الفضل العباس سلام الله، يصلي جماعة، وعادة بعد صلاة الجماعة ذيك الأيام، أيام قديمة يعني قبل حوالي 50-60 سنة، بعد الصلاة خطيب يرقى المنبر ويتكلم عن مصائب الإمام الحسين، مصائب العباس سلام الله عليه، وكان يتحدث عن مصيبة العباس سلام الله عليه، ذكر كيف العباس إجا ودخل المشرعة وما شرب الماء وطلع وقطعوا يمينه وقطعوا يساره وأصاب سهم القربة، فوقف حائرا لا ماي حتى يؤدي ولا يد حتى يحارب، وقف حائرا. هذا الخطيب تكلم قال وأصاب سهم عينه سلام الله. تصور الإمام يصير سهم، السهم شيء كبير وعين شيء مختصر، فهو صار سهم الإمام، جمع نفسه وحاول أن يخرج السهم من بين رجليه، يعني جلس فوق، فاستغل هذه الحالة ذاك العدو وضربه بعمود على رأسه. قرأ هذه المصيبة، هذا العالم تأذى كثير، ما قدر أن يسمع هذه المصيبة، قال له يا شيخ ما تتكلم هالشكل، احنا عند العباس، وليش تقرأ هذه المصيبة؟ من قال صحيح أنه أصاب السهم عين الإمام سلام الله عليه؟ بالليل العباس جاب الحلم، اسمعني، قال لي يا سيد هل كنت في كربلاء حتى تشوف الأعداء شرزوا ومينه؟ ليش نهيت خادمي؟ ليش أديت خادمي؟ هذا خادمي فيحكي عني. مصائبهم حقيقة أنا ما أجد كلمات أبين عن مصائبهم إلا هالكلمات اللي فيه، إذ ياثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. يعني يا أبا عبد الله، يا أبا الفضل، يا قاسم، يا علي الأكبر، أيها الشهداء الأطايب، ثاركم بعد موجود وإحنا بعدنا ما ماخذين ثاركم، أنتوا ثار الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج إمامنا عجل الله تعالى فرجه المنتقم حتى يأخذ ثار أجداده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحابهم وأنصارهم وتابعيهم، وأن يجعلنا إن شاء الله في خطهم ونهجهم، وأن يوفق أمتنا للمزيد من الاستفادة.